الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. ساعة توقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعنا بالخوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، أملينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر.
طاب مساءكم مستمعي الكرام وأرحب بكم مجددا إلى عرض الأنباء. أعرب رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس السوري بشار الأسد عن حرصهما على إحلال الاستقرار في العراق خلال اجتماع عقداه اليوم في العاصمة السورية دمشق. المالكي يجري زيارة تستمر 3 أيام إلى سوريا في إطار مساع للحصول على مساعدة الدول المجاورة في وضع حد لأعمال العنف. الرئيس السوري عبر عن رغبته في إنجاح هذه الزيارة وفي إحلال الاستقرار في العراق وتحسين الأوضاع فيه، بينما أشار المالكي إلى وجود مصالح مشتركة بين البلدين وإلى وجود تحديات، ثم أكد على ضرورة التعاون من أجل حل المشاكل وإنشاء علاقات جيرة طيبة. بدأت في بغداد اليوم محاكمة 15 من أقطاب النظام السابق لدورهم في قمع انتفاضة عام 1991 في جنوب العراق. يواجه المسؤولون السابقون ومنهم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي يواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد البشرية. خلال جلسة الافتتاح اتهم رئيس الادعاء المجيد بتنفيذ عمليات إعدام بدم بارد، بينما كان الجيش يقتل بشكل منظم عشرات الآلاف من الشيعة الذين انتفضوا على النظام بعد حرب عاصفة الصحراء في عام 1991. وقعت المجازر في مناطق النجف وكربلاء والحلة والبصرة بعد أن قررت قوات التحالف في ذلك الوقت وقف عملياتها داخل العراق. قال السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر أن العملية السياسية في العراق مخيبة للآمال إلى حد بعيد، وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم أن التقدم المحرز على صعيد القضايا الوطنية يشعر جميع المعنيين بالإحباط، سواء الأمريكيين أم العراقيين أم القيادة العراقية نفسها. ثم نبه إلى أن عملية مصالحة وطنية يشترك فيها الجميع من قيادة ومجتمع ستحتاج إلى زمن. يأتي تصريح كروكر قبل أسبوعين من حضوره جلسة استماع لتقديم شهادته أمام الكونغرس الأمريكي مع اقتراب موعد رفع تقرير عن تطور الأوضاع في العراق في منتصف شهر أيلول المقبل، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنار أوروبا إلى أداء دور أكبر في العراق، لأنه لن يكون في مقدور الأمريكيين تخليص البلاد من مشاكلها لوحدهم حسب قوله. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة إذاعية فرنسية من العاصمة العراقية التي وصل إليها يوم الأحد الماضي. يذكر أن كوشنار هو أول وزير فرنسي يزور العراق منذ الحرب في عام 2003، وكانت فرنسا قد عرضت الحرب في ذلك الوقت ورفضت الانضمام إلى التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة. كوشناغ أجرى على مدى 3 أيام مباحثات مع رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس جلال طلباني ونائب الرئيس طارق الهاشمي ووزير الخارجية هوشيار زيباري، ثم قال أن من الواضح أن هناك انعداما في الثقة بين مختلف الفئات، حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. قالت الشرطة العراقية ووزارة الداخلية أن مسلحين قتلوا 7 أفراد من أسرة واحدة في المحاويل اليوم. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن بين القتلى طفلة رضيعة وثلاث نساء وثلاثة رجال. المسلحون اقتحموا منزل الأسرة في 8:30 صباحا حسب قول مصادر في الشرطة، وأصابوا في هذا الهجوم رجلين آخرين أيضا. نقل عن مسؤولين في القضاء الإيراني أن السلطات أطلقت سراح أكاديمية إيرانية كانت محتجزة لأسباب أمنية منذ آيار الماضي مقابل كفالة. شيرين عبادي محامية المحتجزة هالة إصفندياري أخبرت إذاعة فاردة التي تبث باللغات الفارسية بأن أمر إخلاء سبيل إصفندياري تم توقيعه اليوم بعد دفع كفالة قدرها 320,000 دولار. عبادي أضافت أن موكلتها كانت محتجزة في سجن انفرادي منذ اعتقالها في آيار الماضي. وجهت طائرة حربية إسرائيلية ضربة في قطاع غزة، وذكرت أنباء أن 3 أشخاص قتلوا جراء ذلك. وقال الجيش الإسرائيلي أن الطائرة أطلقت النار على 2 من المسلحين كانوا قرب الحدود مع إسرائيل. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق من هذا اليوم قيام قواته بقتل مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار في نابلس. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. ألتقيكم مرة أخرى في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي أعده لهذا اليوم ويقدمه لكم نبيل الحيدري.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر ومن أهم محاوره. المالكي في دمشق وعدد من الملفات على قائمة المباحثات مع السوريين. 15 متهما يقفون أمام محكمة الانتفاضة في جلستها الأولى. والعسكريون الأمريكيون ينقسمون في مواقفهم من الحكومة العراقية. التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الثلاثاء رئيس الوزراء نور المالكي في ثاني أيام زيارته ضمن برنامج يحفل بملفات مختلفة تهم الدولتين الجارتين. المباحثات التي ابتدأها المالكي ورئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري منذ وصول الأول دمشق يوم الاثنين تتنوع بين أمنية واقتصادية وملف اللاجئين والمقيمين العراقيين في سوريا. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جون بلاتشكاي يعرض ما توفر لديه من معلومات حول الزيارة.
عقد رئيس الوزراء المالكي اليوم صباح اليوم لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتلاه بلقاء آخر مع نائب الرئيس فاروق الشرع، ولم يتم حتى لحظة إعداد هذا التقرير صدور أي تفاصيل عن نتائج هذه المحادثات. زيارة المالكي إلى سوريا كانت قد بدأت أمس، واستهلها بلقاء موسع مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، حضره أعضاء الوفدين السوري والعراقي. صدر بيان سوري رسمي مطول عن هذا اللقاء، أشار إلى أن المحادثات تركزت بشكل أساسي على علاقات التعاون الثنائي وآفاق تطويرها، إضافة إلى وضع الاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين والرؤى المستقبلية لتفعيلها وتطويرها. المباحثات أيضا شملت حسب المصدر ذاته أوضاع المهجرين العراقيين المتواجدين في سوريا وما يرتبه ذلك على سوريا من أعباء اقتصادية واجتماعية، وأهمية التعاون المشترك لمعالجة هذه المسألة، وخصوصا أن عدد هؤلاء بات يزيد عن 1.5 مليون عراقي. وقال المصدر إن الجانب العراقي عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها سوريا لتوفير الظروف الملائمة لإقامة هؤلاء المهجرين فيها. أيضا فيما يتعلق بالموضوع الأمني فإن البيان السوري ذكر أن رئيس الوزراء محمد ناجي عطري اشترط لتحقيق الوفاق بين أبناء الشعب العراقي أولا جدولة انسحاب القوات الأجنبية، وهو ما سيؤدي حسب اعتقاده بتوفير الأجواء الملائمة لحوار جاد تشترك به جميع أطياف المجتمع العراقي على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والحرص على وحدة أرض العراق.
يذكر أن وفدا رسميا يرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى دمشق يضم وزراء الداخلية والنفط والتجارة والموارد المائية ووكيل وزارة الخارجية وعدد من وكلاء الوزراء والمديرين والمستشارين. وتأتي زيارة المالك الحالية إلى سوريا بعد زيارته لإيران في وقت سابق من الشهر الجاري، وهما الدولتان اللتان تتهمهما الولايات المتحدة بتغذية العنف وعدم الاستقرار في العراق. في هذه الأثناء قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تأمل في أن يقوم المالكي خلال لقاءاته مع المسؤولين السوريين بتوصيل رسائل إليهم تخدم الوضع في العراق. مستمعي الكرام، تواصلون الاستماع إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بدأت صباح الثلاثاء محاكمة 15 شخصا من أركان النظام السابق بتهمة قتل عراقيين خلال قمع الانتفاضة التي اندلعت بعد حرب الكويت عام 1991، وترأس الجلسة الأولى للمحاكمة القاضي محمد خليفة العريبي. وأفادت مصادر قضائية أن المحكمة تنظر في المرحلة الأولى في قضية المتهمين 15 ومسؤوليتهم عن قتل مواطنين خلال أحداث عام 1991 في مدينتي العمارة والبصرة، وبذلك تكون محافظتا ميسان والبصرة أولى المحافظات التي يحاكم فيها المتهمون في هذه القضية. وتتولى الهيئة القضائية التي يترأسها القاضي محمد العريبي محاكمة المتهمين بعدما أحالت رئاسة المحكمة الجنائية العراقية العليا رسميا ملف القضية إليها. عن هذه المحاكمة وخلفياتها الإجرائية تحدث لملف العراق الخبير القانوني طارق حرب.
في هذه المحكمة الثالثة، المحكمة الأولى ابتدأت في 20/10/2005 لقضية الدجيل، وفي 21/8/2006 كان قضية الأنفال، وفي 21 نفس 21 يمكن الظاهر أن الأستاذ القاضي العريبي الرقم هذا يجلب له الحظ، لذلك كان نفس الرقم 21/8/2007 بعد مضي سنة بالضبط عن قضية الأنفال تمت هذه المحكمة. عدد المتهمين خلاف القضايا السابقة اللي 7 و8 15، وقضية انتفاضة تشمل جميع محافظات الوسط الجنوبي، يعني حلة، كوت، كربلة، ولكثرة عدد المتهمين بها تمت الفئتها الأولى التي انتهى منها يعني كملت وثائقها والتحقيق بها هي ما يخص العمارة والبصرة. نعم. 15 متهم.
انتفاضة عام 91 اندلعت في آذار من ذلك العام بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت التي كانت احتلتها في صيف العام الذي سبقه، وسيطر خلالها المنتفضون في شمال وجنوب العراق على 14 محافظة من محافظات العراق 18 لفترة من الوقت قبل أن تتمكن قوات النظام السابق من سحقها في منتصف نيسان من العام نفسه. وأسفر قمع الانتفاضة عن هروب آلاف المواطنين ولجوئهم إلى دول الجوار القريبة وخصوصا إيران والسعودية، حيث تمت استضافتهم في معسكرات للاجئين أعدت لهذا الغرض في الدولتين، لكن آلافا قتلوا في مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة والناصرية والعمارة والديوانية بعد أن استخدم النظام السابق الدبابات والمروحيات لإخماد الانتفاضة. إذاعة العراق الحر سألت الخبير القانوني طارق حرب عما يرد من أن أغلب المتهمين في قضية الانتفاضة هم قادة عسكريون كانوا ينفذون أوامر عسكرية صدرت لهم في تلك الأحداث، فبين قائلا:
جميع قوانين العالم جنابك أكو نص بما فيها قانون العقوبات العسكري رقم 14/1940 العراقي نافذ حتى اللحظة الحاضرة إلى أن صدر قانون جديد يقول كل فعل يشكل جريمة على العسكري أن يمتنع من تنفيذه، ويعتبر العسكري شريكا في حالة تنفيذه. هذا من النص موجود في قانون العقوبات العسكري العراقي، وموجود اصلا بالماده 39 والماده 40 من قانون العقوبات القوميه 11-69 النافذ لحد الان، ونص موجود في جميع العالم. يعني انت عبر حضرتك عسكري بامكانك تسلق القبر علي تسجني، هو القبر ترى هم جريمه، لكن لان اثناء واجبك لان تقيد حريه خصف، لكن لانه بسبب واجبك فعل ما تعاقب عليه، لكن لما يوصل الى القتل، القتل لا يمكن ان يحصل جنابك الا بعد صدور قرار محكمه، فالقتل هنا الجريمه اللي حصلت، هذه الجريمه يجرمها كل قوانين العالم باستثناء التكفير والارهابيين اللي خولوا امرائهم هذه السلطه.
مستمعي الكرام، من اذاعه العراق الحر ما زلتم تستمعون لملف في العراق. قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير يوم الثلاثاء أن القادة العسكريين الأمريكيين العاملين في العراق منقسمون بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء نور المالكي وحكومته الائتلافية المضعضعة قادران على إيجاد الحلول التوافقية التي يمكن أن تسهم في إنهاء أعمال العنف في البلاد. وأشار التقرير إلى أن بعض القادة العسكريين ومنهم قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بيترايس يرون أن المالكي بدأ يتخذ خطوات صغيرة مطلوبة لبناء دولة تمثل ألوان الطيف العراقي، أو أنه ينبغي على الأقل أن يمنح مزيدا من الوقت. من جهة أخرى، يقول عدد متزايد من القادة العسكريين الأمريكيين أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية بدفع قوات إضافية إلى بغداد والمناطق المحيطة لن تحقق مكاسب دائمة ما لم يعزل المالكي بحسب التقرير، الذي أضاف أيضا أن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جورج كيسي الذي عمل قائدا للقوات الأمريكية في العراق فوجئ بحدة المشاعر المعادية للمالكي بين كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن الجنرال كيسي قوله: إن الذين سمعتهم يقولون أن المالكي لن يكمل ولايته على امتداد اليومين الماضيين هم أكثر من الذين سمعتهم يقولون ذلك طيلة الفترة السابقة التي أمضيتها في العراق. توجسات القادة العسكريين الأمريكيين هذه بشأن حكومة المالكي وجدت صداها يوم الاثنين في تصريحات زعيمين من زعماء الكونغرس، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري من حزب الرئيس جورج بوش نفسه. وكان الزعيمان زارا العراق مؤخرا، فقد أصدر رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الديمقراطي كارل ليفن وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جون وورنر بيانا مشتركا أعرب فيه عن شكهما في قدرة القادة السياسيين العراقيين على تجاوز مواقفهم الطائفية والقيام بدور فاعل لتوحيد كل العراقيين. ودعا عضواء الكونغرس العراقيين إلى التفكير فيما إذا كان الوقت قد حان لتشكيل حكومة جديدة في العراق. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ كارل ليفن قوله: آمل أن يصوت البرلمان لصالح تنحية حكومة المالكي وأن تكون لديه الحكمة للاستعاضة عنها برئيس وزراء وحكومة أقل طائفية وأكثر توحيدا، بحسب تعبير ليفن الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي. مستمعي الكرام، تواصلون الاستماع إلى فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ومع ضغط الظروف الأمنية القاسية على المواطنين العراقيين تحت شعارات العنف والتمييز والإلغاء التي تسوقها جماعات وأطراف متعصبة، فإن أغلب المواطنين يصرون على تأكيد أخوتهم وتعايشهم منذ قرون بسلام ووئام ومحبة في مدنهم ومناطق سكناهم. والموصل إحدى تلك المدن العراقية التي عرفت بتنوع نسيجها الاجتماعي دينيا وقوميا وطائفيا، وتأتي شهادات أهلها الداعية للأخوة والتعايش المسالم بلغاتهم ولهجاتهم المختلفة لتؤكد بأن مدينتهم نموذجا للعراق المصغر.
احنا المسيحيين اكيد ان نعيش بعراق واحد منذ آلاف السنين، وتجمعنا رابطة وحدة ومحبة وحدة اكيد، وماكو فرق لا بين مسيحي او سني او شيعي او كردي او يزيدي، كلتنا وطن واحد والله واحد ومتصاهرين ويا كل الأديان، ماكو فرق أي شيء بيناتنا، يجمعنا حب العراق ومثل ما يقولون بلغتنا اللغة السريانية برخمخ كلنا نغذاذ بخا وطن وبخا عراق.
إن شاء الله ماكو فرق، إحنا كنا أخوة وبلد واحد، وإحنا إن شاء الله أبد ماكو تفرقة بيناتنا. وأنا كترك ماني إن شاء الله ما فرق بين لا عربي ولا كردي، إن شاء الله كلنا أخوة من بلد واحد، مثل ما يقول التركماني خمس قرداشو بوطن مزبردة، يعني وطننا واحد وإحنا كلنا أخوة إن شاء الله.
وتختتم هذه السيدة المصلاوية باقة الأصوات العراقية من الموصل.
كنا نتعاون دائما، بخاصة نحن بعيادنا من نشتغل من نقوم تنظيف البيوت، من نعمل الكليتشة، نبعث على جيراننا المسيحيين وعلى جيراننا الكات، ونحن نقف لهم بعيدة مهم يقفوننا بعيدنا. وأبسط مثال على حكينا هذا، جيراننا مسيحية مرة كبيرة عجوز ما عندها حد يداريها، مريضة اللي عداريها منه جيرانها مسلمة، تفوت يوميا من الصبح عليها تجسها ترشعها تنظف للبيت وتسقيها دواها وتطلع.
مستمعي الكرام، محاور ملف العراق لهذا اليوم انتهت. أترككم مع فقرات البرنامج العام وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء، أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
هالجاذبية نين جايب هالجمال، انت كل شي البيك يسحر اسكن بقلبي تعال.
نين لك هالجاذبية نين جايب هالجمال، انت كل شي البيك يسحر اسكن بقلبي تعال. من تزعل حبيبي عيونك السولف غزل، عيونك السولف غزل، وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل، قلبي بس بيك انشغل. حتى من تزعل حبيبي عيونك السولف غزل، عيونك السولف غزل، وانا من يوم عرفتك قلبي بس بيك انشغل، قلبي بس بيك انشغل. منه غيرك يا حبيبي مني يستاهل دلال، منه غيرك يا حبيبي مني يستاهل أصعب من الانتظار، أصعب من الانتظار. لا تخليني حبيبي بانتظارك على نار، بانتظارك على نار. ما شفت أنا بحياتي أصعب من الانتظار، أصعب من الانتظار. لا لا تخليني حبيبي انتظارك على نار انتظارك على نار انت وحي الهامي انت عالم الحب والخيال انت وحي الهامي انت عالم الحب والخيال هالجاذبية منين جايب هالجمال انت كل شي بيك يسحر اسكن بقلبي تعال
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع فيها مسؤولون في وزارة الكهرباء يعزون أزمة الكهرباء إلى تجاوز المحافظة على حصة العاصمة وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج نواف مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنان كاظم الساهر مستمعينا الكرام في تقرير لها حول الأوضاع في سجون إقليم كردستان العراق أشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch إلى وجود انتهاكات داخل السجون تمارس بحق المعتقلين والمسجونين شوان محمد عزيز وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم أكد أن هناك إجراءات جدية وصارمة قد اتخذت مؤخرا للحد من هذه الانتهاكات كاشفا عن معاقبة العديد من العاملين والمسؤولين عن هذه السجون من الذين كانوا يقومون بعمليات تعذيب السجناء الوزير أشار إلى موافقة حكومة الإقليم على إغلاق سجن عقرة الذي ورد اسمه في تقرير المنظمة الدولية شمال رمضان لديه المزيد من التفاصيل
أبلغ مسؤول في حكومة إقليم كردستان إذاعة العراق الحر بتعرض مجموعة من العاملين في السجون بمحافظة السليمانية للعقاب بسبب قيامهم بتعذيب النزلاء وقال دكتور شوان محمد عزيز وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم بأن العقوبات وصلت حد الفصل من الوظيفة بالنسبة لعدد من المتجاوزين على النزلاء عزيز ذكر أيضا بأن إجراءات جدية لوقف الانتهاكات في السجون في الإقليم تجري في عقاب الانتقادات التي وجهها تقرير منظمة Human Rights Watch لسجل حقوق الإنسان في إقليم كردستان
هنالك تطورات إيجابية لا بأس بها هنالك فقط مشكلة الباقية لحد الآن في سجون أسيش كردستان الذين قد تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الإرهاب وهذه المشكلة لحد الآن باقية ولأننا بصدد حلها مع وزارة العدل ووزارة الداخلية فمعظم الجوانب الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان لا بأس بها من حيث أن البناية جيدة لكنها صغيرة بالنسبة لعدد المسجونين الموجود هنالك هناك بعض الأشخاص الذين أفرج المحكمة عنهم ولكنهم باقين لحد الآن فيها فطلبنا من مدير الآسي في متابعة هذا الموضوع ولإعطائنا النتيجة
وأضاف وزير حقوق الإنسان بقوله
لحد الآن هنالك أيضا خروقات منها مثلا تعتمد إلى عدم وجود الإمكانيات الكاملة ومنها تعتمد أيضا إلى عدم وجود الخبرة الكافية للتعامل مع حقوق الإنسان وكذلك مستلزمات لتطبيق القانون في كردستان العراق وكذلك التجربة الخارجية مثلا الموجودة الذي لهم خبرة في هذا الموضوع حيث أنتم تعرفون أن مسألة حقوق الإنسان في كردستان العراق مسألة جديدة وليست بقديمة فلذلك نحن نحتاج إلى خبرة الذين لهم خبرة
الوزير الكردي أضاف بشأن معاقبة الأشخاص المتسببين بالانتهاكات في سجون الأمن في محافظة السليمانية بقوله
اطلعنا الأسيج في السليمانية على الإجراءات الجدية التي اتخذوها بهذا الموضوع وذلك بمعاقبة الأشخاص الذين قاموا بالتعذيب وذلك بحسب القانون، وكذلك فصل بعض الناس المسؤولين في هذا الموضوع، وهنالك الملفات الخاصة في هذا الموضوع والأسامي الذين تم فصلهم وقم تم معاقبتهم. فبصورة عامة هنالك إجراءات جدية قد اتخذت، والأسايش مفتوحنا الآن للصحفيين أيضا لزيارتها.
وفي موضوع السجون أيضا، كان تقرير منظمة Human Rights Watch الأخير قد وجه انتقادا شديدا للممارسات التي تجري في سجن يقع في مدينة عقرب بمحافظة دهوك. وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم وحول السجن المذكور تحديدا قال بأن وزارته طلبت من مجلس الوزراء إغلاق السجن، وقد تمت الاستجابة للطلب ويجري تنفيذه حاليا ونقل نزلاء ذلك السجن إلى سجون أخرى.
هنالك قرار قد تصرح بها سيد رئيس حكومة إقليم كردستان أنه سجن عقرة قد أغلق، وهذا قرار قد خرج من الحكومة. هذا السجن الوحيد الذي احنا طلبنا وكتبنا إلى تقارير إلى رئيس حكومة إقليم كردستان بغلق هذا، لأنها لا لها سمعة، غير ليس لها سمعة جيدة، وإنها الموقع المالي غير جيد، والمعاملات والأخبار التي كانت تخرج منها ليست جيدة، وإنها لا تطبق أي معايير من حقوق الإنسان. فلذلك نحن طلبنا من رئيس حكومة الإقليم بغلقها، وقد أصدر قرارا بغلق هذا السجن، ومعظم المسجونين الموجودين في سجن عقرة قد نقلوا إلى أماكن أخرى، ولهذا بصدد غلقها كليا وسوف تنفذ كليا.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نعلم أن أذن المستمع أصيبت بالحساسية من كثرة الحديث عن أزمة الكهرباء وتردي الخدمات العامة في مجملها، وندرك أن الحديث عن الكهرباء في صيف العراق قضية لا تقل حرارة عن آب اللهاب، وقد تعددت الأسباب التي يسوقها المسؤولون عن أسباب انقطاع الكهرباء في بغداد بصفة خاصة، وآخر ما طلعت به الجهات الرسمية من هذه الأسباب هو تجاوز المحافظات على حصة العاصمة. عن اتهام المحافظات بالتجاوز على حصة بغداد ورد فعل المواطنين، وفان ليث أحمد بالتقرير التالي.
يبدو أن العاصمة بغداد باتت تعيش اليوم في حلقة شبه مفرغة من الأزمات المتتالية والمتعاقبة، بل باتت في نهاية المطاف متلازمة مع بعضها البعض. ولعل من أبرز هذه الأزمات والماثلة على الساحة البغدادية هي أزمة الكهرباء، وما أعطاها هذه الأولوية هي درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف التي تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية، مما سبب ضغط على المواطن البغدادي يكاد يكون لا يحتمل. والمتتبع لأخبار وزارة الكهرباء يجد أن الأعذار المقدمة لهذه الأزمة قد اختلفت، ففي السابق كان لسوء الأوضاع الأمنية والاستهداف المباشر لخطوط نقل الطاقة السبب الأكبر في شحة التجهيز. أما اليوم فإن تجاوزات محافظات الوسط والجنوب على الحصص المقررة لها وعدم الامتثال لأوامر السيطرة المركزية كان السبب الأول في عدم وصول الطاقة إلى بغداد، أعذار لم تجد لها قبولا لدى المواطن العراقي.
أرسل المسؤولين بالحكومة العراقية، وين الكهرباء؟ وين ميزانية 41 مليار دولار اللي قالوا عليها؟ ليش مخصصوا منها الكهرباء واللي خصصوها إلما انصرفت؟
وزارة الكهرباء ذكرت أكثر من مرة أن هناك تجاوزات من قبل محافظات الوسط والجنوب على المنظومة، بالتالي عدم وصول الكهرباء لبغداد. شو شوفين هذا الأمر؟
والله إذا محافظات الوسط أو محافظات الجنوب أو محافظات الشمالية أين كانت، إحنا ما لنا دخل. إحنا شعب عراقي يطالب من حكومته المنتخبة. إحنا 35 سنة إذا عشنا في ديكتاتورية، 4 سنين صار لنا بالحرية، شنو اللي شفنا بي؟ المسؤولين بالحكومة العراقية يقولون إحنا دا نحاول نأمن وصول التيار الكهربائي للمواطن، وين هاي المحاولات؟ ساعة تجي باليوم تجينا ساعة، ساعتين تجي بحر الصيف، هذا تموز وآب خلص، وإحنا مشايفين الكهرباء.
الكهرباء بالفعل يعني إزعاج المواطن العراقي، يعني إذا تجي لها باليوم نص ساعة باعتبار هذه منية من الحكومة للمواطن العراقي كهدية، ما زدت توزع علينا الكهرباء مكرمة نص ساعة تجينا، أريد نعرف السبب شنو هذا.
شلون تقطيها تو مو كهرباء وطنية؟
هي ماكو غير المولدة نجيب البنزين الخمس ثلاث راتب 5000 تقضينا فد ساعتين ثلاثة، هاي احنا نقضي عليها. فتتوقع انه المواطن ايش قد راح يصرف على البنزين اذا كان اللتر بألف حتى يوفر كهرباء لعائلته بهذا الصيف الحار؟ زين راح يجيك رمضان ايش راح تقضيها؟ ما ادري بعد.
زين مسؤولي الكهرباء يقولون انه تجاوزات محافظات الجنوب والوسط على الطاقة يعني ادت الى عدم وصول كهرباء كافية لبغداد.
هذا دليل على ضعف الحكومة، يعني الحكومة إذا ما سيطر على المحافظات فهذا حكومة ضعيفة.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية برهم صالح قد حذر من إجراءات قوية قد تتخذها الحكومة إذا لم تمتثل المحافظات لأوامر السلطة المركزية، وخصوصا في مجال التجاوزات على الحصص المقررة من الكهرباء. هذا الطرح وجد له قبولا عند باقي المحافظات حتى الجنوبية منها، حيث يقول عضو لجنة الإعمار في محافظة السماو محمد علي:
تحاول كل محافظة أن تحصل على كمية أكبر من الحصة المقررة لسد أكبر حاجة ممكنة لحاجة المواطنين من الطاقة الكهربائية. أعتبر هو هذا المبرر الوحيد، ولكن هو على حساب المحافظات الأخرى. حقيقة نحن محافظة المثنى ملتزمون بشكل كامل بحصتنا من الطاقة الكهربائية، لأنه نعتبر أنه تجاوزنا على الحصة المقررة هو تجاوز على حقوق المواطنين في المحافظات الأخرى.
كيف تجدون تهديدات نائب رئيس الوزراء أو الحكومة للمحافظات التي سوف تتجاوز على حصتها؟
أراه تهديد مبرر جدا، لأنه هذا تجاوز لحقوق الآخرين.
نائب رئيس الوزراء برهم صالح لم يفصح عن طبيعة الإجراءات، إلا أن مستشارته الدكتور سلام الخفاجي تجد أن الحال يكمن في الجلوس على طاولة الحوار.
نحن نريد أن نتعاون ولا أن يعاقب أحدنا الآخر، فما يجري من مشاكل يجب أن نجلس على مائدة واحدة ونحلها. نحن نقول هنالك حكومة اتحادية وهنالك رغبة بإعطاء صلاحيات وتوسيع صلاحيات الأقاليم والمحافظات، ولكن على أن لا تكون هنالك استئثار محافظة بشيء على المحافظة أخرى. الحكومة تريد أن تعطي صلاحيات إلى الأقاليم والمحافظات، ولكن على أن يبقى هنالك الارتباط بينهم لمصلحة الجميع.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
والله لوريك، والله لوريك،
والله لوريك، والله لوريك،
والله لوريك كيف البعد التعامل، موت
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بمستمعنا الكرام وموعد آخر جديد مع برنامج نوافذ مفتوحة الذي يجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية التي حملت في طياتها التحيات وآراء عن الوضع الراهن في العراق ورغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام
ستشاركني في حلقة اليوم الزميلة سميرة علي مندي. أهلا سميرة.
أهلا ديار وأهلا بمستمعينا وبأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
سميرة خلال الفترة الماضية استلمت الإذاعة العشرات من الرسائل والمكالمات الهاتفية تستنكر فيها العمل الإجرامي الذي وصفوه بالجبان في سنجار والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات من المواطنين الأبرياء من الطائفة الإيزيدية وطالبوا بمعاقبة المجرمين وأكدوا من خلال هذه الرسائل أن الإرهاب أكد مرة أخرى أنه لا يستهدف طائفة عن غيرها بل يستهدف العراق كله.
كلمات المستمعين أكدت أيضا على الوحدة والعمل على محاربة الإرهاب وبناء عراق جديد يسود فيه الأمان والخير. فنشكر المستمعين الكرام على هذه المشاعر ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الراقدين في المستشفيات والصبر والسلوان لعوائل ضحايا تفجير سنجار. ديار نبقى ويا رسائل المستمعين والمستمع علي حسون كانت إلى شكوى بالحلقة الماضية تخص ابنه اللي تركه بعمان مع أحد أصدقائه بسبب ظروف اضطرت إلى ترك ابنه والعودة إلى العراق وبعدها منع السلطات الأردنية من دخوله إلى الأراضي الأردنية لأخذ ابنه والعودة به إلى العراق. المستمع علي حسون يطلب المساعدة وإيجاد حل لهذه المشكلة.
مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان أجرت هذا اللقاء مع الوزير المفوض في السفارة العراقية السيد حسين علوان يحيى الذي نصح المستمع علي حسون الذهاب إلى وزارة الخارجية العراقية والبدء بمعاملة إصدار جواز مرور لابنه.
الحقيقة احنا نطلب او اذا يكون الطفل مولود في عمان نطلب ان يكون عنده بيان ولادة صادر من جهات أردنية ومصدق من وزارة الخارجية الأردنية. يزودنا ايضا بالمستمسكات الاخرى اللي هي شهادة جنسية والده وهوية الأحوال المدنية مع الوالدة وهوية الأحوال المدنية مع الوالدة الطفل. وإذا كانوا مسجلين هم في دائرة النفوس في بغداد ما يحتاج أن يقدمون عقد الزواج، بعكس لازم يقدم لنا عقد زواج مصدق حتى نقدر نثبت رعوية الطفل وكون هذا أمه وهي أبوه.
حضرتك اطلعت على مشكلة المواطن علي حسون، شو تنصحه؟
أنصح المواطن علي حسون أن يراجع وزارة الخارجية طالما هو ببغداد وما قدر يدخل الأردن، يراجع وزارة الخارجية الدار القنصلية ويأخذ وياه كل المستمسكات اللي هي هوية الأحوال المدنية مالته وهوية الأحوال المدنية مال زوجته، شهادة الجنسية العراقية مالته، يبعث لنا إياها عن طريق وزارة الخارجية. إحنا هنا نستند على بيان الولادة الأردني أيضا يكون مصدق، عندك نقدر نصدر جواز مرور للعودة للعراق.
هو يقول إنه شغلت يم السفارة.
نعم احنا السفارة من يزودنا بهذه المستمسكات. احنا ذاك الوقت احنا فعلا شغلت عندنا، بس الان اللي مودع عنده طفلة ماكو عنده اي مستمسكات تثبت انه هذا الطفل عراقي.
فائقة رسول سرحان، اذاعة العراق الحر، عمان.
على راسي لا خليك، على راسي
على راسي
وبروحي والله فديك، على راسي
على راسي
على راسي لا خليك، على راسي
على راسي. مستمعينا الكرام، بامكانكم المشاركه في البرنامج من خلال الاتصال على الرقم 0770-44-25770. رسالة من المستمعة أم أحمد من السليمانية ذكرت أنها تتكلم باسم أولياء أمور طالبات مدرسة فريشتا العربية في السليمانية بخصوص إدخال درس اللغة الكردية في امتحانات البكالوريا. عائلة أم أحمد مع عوائل أخرى المهجرة من بغداد يشكون من صعوبة تعلم اللغة، ما أدى إلى رسوب أكثر الطلاب العرب. وتقول أم أحمد: ألا يكفي الضغوطات التي نمر بها، تضاف لها مستقبل أولادنا.
ديار، هاي المشكلة طبعا يعانون منها أغلبية العوائل العربية العراقية المهجرة في باقي المحافظات. نعم. أيضا مو بس بالسليمانية.
خلينا نشوف رأي أم أحمد حول هالموضوع.
على راسي وعلى راسي.
إحنا دول الجماعة المهجرين يسمونا، ماكو إجينا من بغداد مثلا، اللي مثلا أنا وصلت هالسنة، اللي قبل سنة هيجي، حاطين قانون مثلا أطفالنا ولا يعرفون كلمة واحدة عربي، حرف ما يعرفون. حاطين كتاب هالصحناك بها ثلاث أجزاء، بها نصوص وأدب وقواعد.
نعم.
أنا كردية طبعا، بس أبوهم عربي، بس طول عمري ساكنة بغداد. أنا ما أعرف أقرأها، أنا ما أعرف أستوعبها. طيب الطالب اللي جاي من بغداد اللي ما يعرف حرف كردي ويدخلوها بكالوريا صف سادس، يعني شلون راح ينجح؟ أنا هالسنة نموذج أدنى 97 طلعوا بالمدرسة راتب الكردي. طيب ما معقولة 97 خطية ترجع على مس كردي وإذا جاوبت منها.
زين أم أحمد، أنتوا وصلتوا هالشكاوي لوزارة التربية بحكومة إقليم كردستان؟ قلتوا لهم؟ كتبتوا عريضة بهذه؟
والله حبيب، لا والله أنا هسه كاتبة عريضة، وباكر راح أروح للتربية، راح أقابل إن شاء الله إن شاء الله إذا أمكن بواسطة طبعاً قرايب وما أدري شنو.
نعم.
حتى تقدرين تلتقين بواحد اللي هي نائب مدير العام.
نعم. أم أحمد، إحنا نتمنى أنه تتواصلون إلى حل إلى هذه المشكلة، ونتمنى النجاح الدائم لطلبتنا بإنحاء العراق. وأهلا ومرحبا بيك.
إن شاء الله، قلبي شكرا.
سميرة، نبقى مع رسائل مستمعين ومشاكل العوائل المهجرة. هذه رسالة من عائلة أبو علي في الناصرية، وهي عائلة أخرى مهجرة تشكو من مشكلة أخرى، وهي عدم حصولهم على معونات مالية لحد الآن، ويطلب أبو علي المساعدة والطلب من الجهات المختصة دعمهم في محافظة الناصرية، خاصة العوائل المهجرة ذوي الدخل المحدود.
نحن من المناطق الساخنة في محافظة في العاصمة بغداد، وطلبنا إلى المحافظات عام 2006، ولحد الآن لم نحظى برعاية الدولة أو دائرة الهجرة، وزارة الهجرة والمهجرين، وإحنا من العوائل المتعففين وحالتنا تعبانة والإيجار هناك غالي.
عدد هذه العوائل أبو علي؟
يعني بالحوالي بالآلاف يعني.
ما هي نوع المساعدات التي تقدم لكم حاليا؟
والله لحد الآن أي مساعدات ماكو، إيجارات الشهر 300 و400 نسع إيجارات، حفة تموينية ماكو، عيادة.
نعم.
ال 100,000 يعني 100,000 كانت 2006، 100,000 استلمناها من دائرة الهجرة والمهاجرين، يعني ال 100,000 شتوا بظروفنا هذه الخاصة، عنا عوائل ومدارس وكليات
طيب أبو علي، خاطبتوا الجهات المختصة مجلس محافظة الناصرية حول هاي المشكلة؟
كلهم يعرفون بهاي الحالة، مسجلين لدى المجلس البلدي والمختار ومجلس المحافظة.
شكرا أبو علي، وإن شاء الله صوتك راح يكون مسموع من قبل المسؤولين، وأهلا بك مرة ثانية في إذاعة العراق الحر.
يا طير يا مسافر لك، وصل لهذا الكلام، ميت حبيبك كله والليل أبد ما ينام.
نبقى مع برنامج النوافذ مفتوحة لمتابعة رسائل ومسجات التي وصلتنا من مستمعينا الكرام، وللشباب أيضا ديار حصة في هذا البرنامج. وهذه رسالة من مستمع لم يذكر اسمه، لكن يقول أنه خريج هندسة كهرباء ولم يجد أي تعيين أو عقد لحد الآن، ويطلب المساعدة. وهذه ليست الرسالة الوحيدة ديار، هناك رسالة عديدة
من الرسائل وصلت خلال الفترة السابقة.
نعم، يطالبون بتوفير
فرص عمل ومساعدة والدعم. طيب خلينا نتصل بهذا المستمع ونسمع مشكلة الشباب في بعض المحافظات العراقية؟
بالنسبة لي أنا خريج هندسة كهرباء جامعة البصرة.
نعم.
ويا دائرة أروح لها سواء دائرة الكهرباء أو أي دائرة يقولوا لي أريد واسطة. يعني بالنسبة لي أنا ما عندي واسطة.
يعني هالشركات يعني الخاصة هم تريد واسطات يعني؟
هم تريد واسطة أي هم تريد واسطة. زين أنا شلون في هاي الحالة يعني وين طولت ذاك يوم قاعد أستمع لبرامجكم فقلت إذا هاي مشكلة أو هاي شيء ودونا رسالة أو أخذ شيء.
إن شاء الله رح نعرض لهالمشكلة ونشكرك جزيل الشكر على إرسالك الرسالة للإذاعة ويا هلا بيك.
شكرا جزيلا.
يا هلا.
سميرة نبقى مع رسائل المستمعين وخاصة الشباب منهم، وهذه رسالة من عامر النوري من النجف يقول إن البرنامج أهمل أكثر من رسالة بعثها ويطلب أن لا تهمل هذه الرسالة وطلب التحدث عن مشكلة المدرسين الشباب. خلينا نتصل بالسيد عامر.
أرجو منكم أن توصلوها إلى هذا المسؤولين انه هو بالمستوى المعاشي المعلم والمدرس وتطوير مهاراته التربوية وثمة ارسلون العملان. يعني مدرس زي مر حالة معيشية صعبة فوق قدرة المعلم والمدرس وقدرته على انه هو بواقع تطوير العملية التربوية وبالتالي ينعكس على تطوير نفسه.
يعني هل هي هذه المشكلة الوحيدة أم هناك مشاكل إضافية؟
نعم مو بس في أتراك تطوير مهارات المدرس. يعني أنا لاحظ أن المدرس ما جاي، يعني الدولة ما جاي تسمى بها الوقت الحاضر.
عامر النوري من النجف شكرا جزيلا على هذه المشاركة وأهلا بك في برنامج نوافذ مفتوحة، وإن شاء الله صوتك راح يكون مسموع من قبل المسؤولين والجهات المختصة.
نعم أشكركم وأشكر إذاعة العراق الحر على إتاحة هذه الفرصة لنا للتحدث.
سميرة وصلت إلى البرنامج العديد من الرسائل تسأل عن آخر أخبار الفنان كاظم الساهر وتعتب وتقول ليش الإذاعة ما سوت لحد الآن مقابلة مع الفنان كاظم لحد الآن.
ديار حتى مستمعينا ومحبي صوت الفنان كاظم الساهر ما يزعلون من عندنا. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان اختنمت فرصة مشاركة الفنان كاظم الساهر في مهرجان جرش وأجرت معاه هذه المقابلة، فخلينا نسمع سوا.
هل استطاع الإعلام أن يحقق شيء لكاظم الساهر ودور الإعلام في صقل موهبة الفنان؟
الإعلام أعتقد جدا مهم لكل فنان بالعالم. الإعلام هو يعني أمنا في أن يعني في أن يأخذ المواهب ويطلقها بالطريقة اللي يستحقوها، ولكن أيضا بدوري من خلالكم يعني أوجه للشباب أنه لازم هم جهودهم بكل مجتهد نصيب لازم يكونوا بجهودهم الكبيرة أن يأثروا بعد وأكثر وأكثر. والأغنية العراقية مطلوبة جدا، يعني هذا في كم كبير الآن بالوطن العربي أنه يغنوا من شعراء العراقيين وفرحانين بأغانيهم.
من هم رواد الأغنية العراقية ومدى تأثيرهم على الساحة الغنائية العربية؟
أستاذ ناظم الغزالي ومطربين رائعين البنشي وداخل حسن، أعتقد كلهم كانوا مؤثرين جدا. ولحد الآن كم كبير من الجمهور العربي معجب لحد الآن ما زال فيهم، وبعد سعدون جابر وبعد رياض أحمد وحسين نعمة ياس خضر فاضل عواد كلهم أثروا يعني ما ف... والآن الشباب ما شاء الله مجموعة رائعة. طبعا ماجد مهندس، عندك رضا، عندك مهند محسن، عندك محمد جبار، عندك حسام، عندك قاسم سلطان، قصدي في هيثم، عندك مجموعة كبيرة رائعين طبعا، وأصيل المطربات الجديدات أصيل، عندك شذا، فأعتقد في مجموعة كبيرة الآن بالساحة.
مبدأ يؤمن بالسهر ولن يساوم عليه؟
لا أنا شوفي أنا هناك إحنا تربينا ببلدنا وتربية العراقي تتعرفيها كيف يتربى، كيف خاصة أمهاتنا كيف تربينا على أساس تعلقنا العظيم وانتمائنا لبلدنا وطننا وطننا العربي ككل مو بس وطننا بشكل خاص. جرحنا الكبير الآن أنه إحنا كنا يعني نتحد بقلب واحد وأفكار إن شاء الله. يعني إحنا من زمان نؤمن بحرية الفكر ومن زمان نريد الحرية أن ويعبروا عنا يحسوا في دواخلهم، ولكن بالطريقة اللي نشوفها هاي الفترة مبادئنا يجب أن نتخلي أمامنا أنه عراقنا واحد هو هدفنا واحد أن نبنيه. الآن ما نتخلى عن بلدنا ولا راح نتخلى ولا راح نسمح لأي بشر لأي دخيل أن يزرع هذه الفتنة أو يعمل هذه الصورة المشوهة. لأن أنا كثير للأسف في الإعلام في بعض الإعلام مو كل الإعلام يعني كثير من الإعلام هم أكيد يعني يصفوا الواقع الحقيقي ولكن في بعض الإعلام أنه للأسف يوجه يبث الحالة أنه شوف العراقي بدأت تفرق بين حرب أهلية وحرب هاي كلها كذب هذه كلها كذب بكذب بكذب هذه خلقها بعض السياسيين حتى في سبيل يضع مبرر. أعتقد العراقيين شفتيهم أنت من منتخبنا الجميل من حقق لنا هذا الإنجاز العظيم شفت العراقيين رجال ونساء وأطفال وكلهم يعني يصيحوا عراق عراق والرجال اللي هم رجال صوتهم الغليظ وشواربهم هالشكل طلعت دموعهم قبل كلامهم شوف ما أحلاهم ما شوف هذا الانتماء الجميل هذا أتكلم عنه أنا في كل لقاءات.
طيب بعد هذه السنوات الطويلة من العطاء الفني ماذا يتمنى الفنان كاظم الساهر في عام 2007؟
أنا أمنيتي بعد أن بلدي يرتاح من هذا الهم الكبير ومن هم الكثير اللي أذبوه أمنيتي الآن هو أن تعرض الجامش إن شاء الله.
شكرا جزيلا ونتمنى أن تتحقق لك هذه الأمنية.
شكرا عليك.
فائقة رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
أراضي حدودها تزعل شفايفها تسب لعيوننا لو لمست كفها أراضي حدودها تزعل شفايفها
في الختام أعزائي المستمعين شكرا للمتابعة وحتى نلتقي من جديد لكم من ديار بامرني
ومن سميرة علي مندي
أطيب المنى
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحرجها يا سيدي وهي بلمسة من إيدي تتحرك مشاعرها وعواطفها
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخ